أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة الثانية، إذا تقبل عملان من غير اشتراط المباشر، لا بنحو القائد ولا بنحو ناطق الالتزام العقدي بهذا الالتزام الشرطي في أمه، ولا مع الانصراف، يعني هلا فعلا وقت يستأجر سواء في جارة الأعيان أو الأعمال، الأعيان أكيد أنه ظاهر أنه مثلا أجره دار ليسكن بها هنالك حتى لو لم يشترط عليه، بس أنه ينصرف إلى المباشر يشمل صورة لو وكل الغير حينئذ بأن يسكن في تلك الدار، ولا مع الانصراف إليها. ذكر الماتن عدة نقاط. النقطة الأولى قال: يجوز أن يوكله إلى عبده، يعني جاز إيتال هذا العمل إلى الغير، يعني خياطة الثوب جاز أن يوكلها إلى عماله وصناعه وغلمانه كما في بعض الروايات التي مضت معها. التوكيل عام، ليس التوكيل حينئذ بمعنى إجارة أخرى، لا، حتى لو لم يكن إلا إجارة واحدة في البين، ولكنه مثلا من شأنه أن يخيط مثلا الثوب أو يفصل الثوب، مش من شأنه يعد يدرج ومدرشه إلى آخره، إنما يوكل أمر مثلا الدرز ومدرشه إلى آخره إلى عماله، هذا لا بأس به فيه. جاز يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي، ولو بأن يأتي به ترشح، لنعزل أنه في إجارة ثانية في طول الإجارة الأولى، أو أصلا في عندنا إجارة ثانية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه هل يجوز أن يسلم العين إلى الموكل إليه، سواء كان عبده أو صانعه أو أجنبيا أو أجيرا ثانيا في البين؟ قال: ولكن الأحوط عدم تسليم المتعلق العمل اللي هو عبارة عن الثوب، لأن الثوب مش هو العمل المستأجر عليه، وإنما هو متعلق المتعلق، أو فقل هو موضوع الإجارة في البين. قال: ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه، مثل القرطاس حتى مثلا يكتب عليه وهو إلى آخره، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره، يعني إلى ذلك الغير اللي هو العرب أو الصانع أو الأجنبي أو الأجير الثاني في البيت، من دون إذن المالك. لا، إذا أذن المالك مسألة ما عادش فيها أي مشكلة، ولكن إذا لم يأذن المالك وإنما الأجن فقط وفقط صدر ولو بالالتزام حينئذ بالنسبة لخصوص الأجير الأول، فلم يأذن لا لعبد الأجير الأول ولا لصانع الأجير الأول ولا للأجنبي المتبرع أو الأجير الثاني، لم يأذن بأن تكون تلك العين تحت يده في البين كالثوب حتى يصب منفعة عمله فيه في البين، فلذا لا يجوز. لذا قالوا: لكن الأحوط عدم تسليم. أحوط مش فتوى في البين، لأنه المسألة مش ملي في اسمه المطلق فيها، بنكتة أنه قلنا فيما سبق، لأنه نحن عم نحكي بإجارة الأعمال التي لم يشترط فيها المباشر، ودائما وألبت في إجارة الأعمال حيث لم تشترط المباشرة المطلوب هي النتيجة، يعني هو كل اللي عم ينظر إليه إنه شو إذا الثوب يصير مثلا صاي، يصير جبي، يصير بدلي، يصير مثلا للهيئة الكذائية اللي هي مطلوبة ومرغوبة بالنسبة للمستأجر صاحب الثوب، من غير نظر إلى إنه مين اللي يدخل، طلع قديم غير الأجير الأول، أجير ثاني، أجير عاشر، في المطلوب أن هذا الثوب يخرج حينئذ عن هيئة عن مادته الأصلية ويتهيأ لتلك الهيئة ويصاغ بتلك الصيغة اللي هي مطلوبة ومرغوبة بالنسبة للمستأجر مالك الثوب الشيعي. طيب هيدي حينئذ صار منفعة العمل في تلك العين هو إذن بأن يتسلط على العين لكي يصب منفعة العمل في العين، ما فيش يبقى الثوب بعيد عنه وهو في مكان آخر ويأتي حينئذ بتلك بذلك العمل المطلوب والمرغوب بالنسبة لي. وهذا الإذن مش إذن لخصوص الأجير الأول، بل إذن لكل من يأتي له بذلك العمل. طيب ليش الإذن فقط وقع على الأجير الأول باعتبار أنه اللي أنجزت المعاملة معه هو الأجير الأول، فيكون إذن بالنسبة للأجير الأول، وإلا هو إذن ارتكازي لكل من يأتي له بذلك العمل سواء الأجير الأول أو الأجير الثاني. هي المقدمة الثانية، حيث لم نشترط المباشرة في أذن، ولم يكن هنالك الطيب المباشرة، ولم يكن هنالك انصراف يقتضي المباشرة، جاز إكاله إلى الغير وإعطاؤه للغير لكي يخيط مثل ذلك. نعم. لا مش نفسها تستاذن، لا مرة بنقول إنه اشترط المباشرة، يعني ما اشترطش المباشرة فلازمه إنه بجوز التسليم. مرة أخرى لا، لما لم يشترط المباشرة معناته أن هذا العمل المطلوب المرغوب بالنسبة للهيئة المرغوبة النتيجة المرغوبة في البيت المطلوب بالنسبة للمستأجر مالك الثوب أنه تحصل من أي شخص فيه، غايته أنه وقع تحت إيده هذا الأجير الأول في البيت، فأذن للأجير الأول بوصف أنه هو اللي بده يعمله إيه. ولكنه وهي المقدمة الأخرى حيث لم يشترط المباشرة واضح، فهو راض بالتالي من أن يصدر هذا العمل من أي شخص آخر، هذا الرضا بصدور العمل من أي شخص آخر في البيت إذن بأن يتسلط ذلك الآخر على العين ليصب منفعة عمله في تلك العين، فيخرج الثوب عن مادته الأصلية ويهيئه بتلك الهيئة اللي هي مطلوبة بالنسبة للمستأجر مالك الثوب. هاي النقطة اللي بدنا نشير لها. مضافا إلى مكاتبة الصفار إذا تتذكر في نظرة معنى في البحث، لكن سواء على وفق المكاتبة أو على وفق القاعدة العامة لا بد وأن يكون الأجير الثاني موثوقا به أمينا به، لأنه لو لم يكن أمينا موثوقا به فأعطاه وسلطه ومكنه من ذلك الثوب فتلفت ذلك الثوب تحت يده حتى من دون تعدي التسليط، لأنه مع التعدي والتسليط بيضمن بملاك الإتلاف، حتى مع عدم التعدي والتفريط يكون الضمان بأي ملاك بملاك على اليد ما أخذت حتى تؤدي. صح الأجير الأول مأذونا ويده مستأمن على العين، لكن تمكين هذه العين من غير الثقة في البيت هذا معناه تسوي تفريط في حفظ هذه العين، وهذا مجرد هذا التفريط هذا الإقدام يجعل يده يد عادية ويد ضمان ويد غير مستأمنة في البيت، أي تلف يلحق بتلك العين يكون ضامنا له بقاعدة على اليد من أخذ حتى مضافا له صحيحة أو مكاتب الصفار صحيحة في البيت. عن الفقيه عليه السلام في القصار أعطيت ثوبي للقصار ليقصره فأعطاه لقصار آخر فضاع ذلك أو سرق أو ضاع الثوب عند القصار الآخر، فهل يضمن القصار إذا كان المبذول له الثوب مثلا ثقة؟ قال له هل يجب عليه رده؟ قال هو ضامن إلا أن يكون ثقة أمين. هذه اللي تقبلت وهي تامة السند واضحة الدلالة فيها. هلا طيب ليش مثل هاي الرواية ما أخذ فيها المات القدس وأفتى ولو احتياط وجودي على عكس لبعض تلك النكات، لعله بالنسبة للأمين ومن رشوه، أنه نحن إذا تتذكر فيما سبق قال هو ضامن إلا أن يكون أمينا، هو ضامن من القصار الأول ولا القصار الثاني؟ إلا أن يكون أمينا من القصار الأول ولا القصار الثاني؟ نحن اللي استفدناه واستظهرناه من الرواية أن القصار الأول اللي هو الأجير الأول الذي بذل الثوب للأجير الثاني لا يكون يكون ضامنا إلا أن يكون المبذول له الثوب هو عبارة عن شخص ثقة به. وقلنا أن هذا يخرج حتى على قاعدة على اليد ما أثبت حقتها، لأن جعل العين بعهدة غير الثقة الأمين هو تفريط في حفظها، وهذا التفريط في حفظها نوع خيانة بالنسبة لهذه اليد الموضوع على العين، تكون مثل الإطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤدي. واضح؟ نعم، إذا أعطى ذلك الثوب لشخص أمين موثوق به في البين، هو ما في تفريط بالحفظ، فلا يكون حينئذ ضامنا لها لو تلفت تلك العين تحت يد القصار الثاني، يعني الأجير الثاني مطلقا، القصار من باب المثالية في البين من غير تعد ولا تفريط فيه. على كل حال، هذا المطلب الثاني. فحينئذ يجوز تمكين الأجير الثاني أو الموكل إليه العمل، سواء الأجير الثاني أو الأجنبي الآتي بالعمل تبرع، أو صانع الأجير الأول أو عبد الأجير الأول في البيت، يجوز تمكينه وتسليم متعلق العمل اللي هو الثوب، يعني موضوع الإجارة له في البيت. واضح؟ إذا قال ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل الثوب ونحوه إلى غيره. هلا الميرزا رحمة الله عليه علق تعليقا: إلا مع جريان العادة بذلك. يعني في عادة أنه إذا لم يشترط المباشرة هو، وأن له أن يؤجر حينئذ، يعني أن يعطي هذا العمل لأجير ثاني في البين، في عادة متعارفة أنه إذا تمت الإجارة بين الأجير الأول والثاني أنه يسلموا الثوب. وهيدي العادة واحد منها حينئذ مالك الثوب في البين، يعني يكون جاليا على وفق هذه العادة. يعني الميرزا رحمة الله عليه بده من هالعبارة والتعليق على المتن أن يأتي حينئذ بقرينة على استكشاف رضا المالك بأن تبذل وأن يتسلط الأجير الثاني على تلك العين بنفس عقد الإيجار اللي تم بين المالك والأجير الأول. ما فينا نستفيد شيء. كيف بدنا نستفيد؟ من عادة حينئذ متعارف أنه إذا لم يشترط عليه المباشرة وكان مأذونا بأن تم إيجار ثانية مع أجير آخر في البيت، يكون هنالك إذن بأن يسلمه تلك العين. وهذه عادة متعارفة مألوفة ومعروفة، ولم مش لم يرضع من الشارع، لا، لم يكن المالك بدعا من تلك العادة وحالة استثنائية وفريدة من تلك العادة. فإذا كان واحد من العرف ومن أهل العرف في البين، فيؤخذ حينئذ تلك العادة لاستكشاف أن المالك آذن للأجير الثاني بوضع يده على العين، فبالتالي لا يكون هنالك ضمان. إذا اللي قال إذا قال ونحو إلى غيره من دون إذن المالك، نعم لو أذن المالك المسألة تكون واضحة، وإلا ضمن. نحن نقول وإلا ضمن إذا كان الأجير الثاني غير موصوف غير مؤتمن في البين، لا لمكان الخيانة والتفريط في الحفظ في البين. وأما إذا كان ثقة مأمونا لا، لا إشكال لعدم الضمان بقاعدة على اليد ولا على ضوء حينئذ مكافأة الصفة. إن أشكال عم بيجي إشكال، طيب مجاز إكال العمل للغير ولو بإجارة أو بعمل تبرعي من الثاني؟ فإذا جاز إكال هذا العمل بالمشترة المباشرة، فإذا جاز إكال هذا العمل الخياطة إلى الغير إلى الأجير الثاني. طيب إذا جاز الإكال فجاز تسليم العين. للملازمة بين جواز الإكال وجواز تسليم العين، قال وجواز الإكال إكال هذا العمل للغير ليأتي بالخياطة ويصب منفعة الخياطة في ذلك الثوب، وجواز الإكال لا يستلزم جواز الدفع، ما في ترابط وتلازم حينئذ بينهما، حيث أن بوسعه أن يوكل الغير، مثلا يوكل الأمر إلى عبده إلى أحد صناعه وعماله وغلمانه موجودين عنده في المحل، أنه خيطوا لي هذا الثوب والثوب موجود عنده في المحل. مرة بدنا نقول أنه أصلا ما بيجوز يحط إيده على الثوب لهذا مطلب، مرة أخرى لا، يضع يده على الثوب ولو هو تحت يد الأجير الأول، هذا لا بأس به في البحر. إذا هنا تصورناه في الغلمان والعابد والصناع وعمال الأجير الأول، صار نتصوره للأجير الثاني، يبقى الثوب عند الأجير الأول، يأتي الأجير الثاني ويصب منفعة عمله الخياطة في ذلك الثوب. في من ما في تلازم وترابط بين جواز الإكال وهذا العمل إلى الأجير الثاني وبين مسألة دفع الثوب إلى الأجهزة الثانية، يمكن أنه يوكله ويبقى الثوب تحت يد الأجهزة، كما مر نظيره في العين المستأجرة، كما مر نظير ذلك في مسألة العين المستأجرة حيث لم يشترط عليه المباشرة ولا كان هنالك ما يقتضي ذلك. هلا في بعض التعليقات، واحدة للسيخوئي واحدة للإمام، ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه. نرجع لذكر عين السيخوئي، سيد الإمام مر الكلام فيها في العين المستأجرة، ومر يعني هكذا وجواز دفع متعلق العمل على المؤجر لذلك العمل أيضا لا يخلو من وجهين، والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر، المؤجر اللي هو الأجير بعبارة أخرى، مولي شخص آخر. قال وجواز دفع متعلق العمل على المؤجر لذلك على المؤجر لذلك العمل أيضا لا يخلو من وجهين، والأحوط عدم الدفع إلى غير الجهة، يعني ولو احتياط لا يخلو من وجه ولا يخلو من نقطة حينئذ في العين، يكون من القائلين بأنه يجوز بذل هذه العين للأجير الثاني، العين اللي هي متعلق المتعلق في الإجارة، اللي هي موضوع الإجارة بعبارة أخرى، للأجير الثاني ليبذل منفعة عمله وليصب منفعة عمله في تلك العين في العين، ولو ببعض النكات التي بيناها. قال قدس سره فيجوز له على هذا الأساس استجار غيره لذلك العمل. هلا دخلنا بالمساوي بلا شك، استأجره لخياطة الثوب بمئة درهم، فقام الأجير الأول أعطاه للأجير الثاني بمئة درهم في أبيه بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته بلا شك، أو أكثر أيضا شوي بلا شك، استأجره بمئة درهم فقام أجره بأداش 150 درهم، استأجر بخياطة الثوب بمئة درهم فقام هو أعطاه بمئة وخمسين درهم، إنما الكلام في الصورة الثانية. وفي جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة إشكالا، يعني شو أن يستقبض في الأجرة اللي هي بفضل الأجير، لأن استأجره بمئة درهم فبيروح بأجره بخمسين درهم، بيربح هو شو 50 درهم. فيه إشكال إن لم يأتي بعمل، وإن أتى بعمل لا ما فيه إشكال، بس نوع العمل لح يشير له إن شاء الله. قال قدس الروى في جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال. قلت هنالك من قال بالجواز جمعا حينئذ ما بين النصوص بظاهرة الحرمة والنصوص اللي صريحة في الجواز، اللي هي صحيحة أبي حمزة الشمالي بحسب نقل السرائر بنسخة التهذيب، اللي هو قال لا بأس، يعني صريحة في الجواز ونفي البأس بالنسبة لما لو استأجر بأكثر وأجر بأقل فاستفضل حينئذ بالأجرة، ومطلق ما قيدها بصورة ما لو أتى ببعض العمل في أذن، وإنما هي مطلقة من هذه الناحية في البحث. جمعا بينه وبين جمعا بينه وبين ما هو ظاهر في الحرمة لا إلا أن يكون قد أتى بشيء من العمل، أو إلا أن يكون قد أتى يعني أتى ببعض العمل كما في صحيحة محمد مسلم الأولى في البيع، هذه ظاهرة في الحرم وتلك نص في الجواز، الجمع بين الظاهر والنص بحمل بصرف الظاهر عن ظاهره إلى الكراهة في البيع كما عبر صاحب المسالك في ذلك، هذا الوجه اللي ذكره. ونحن قلنا فيما سبق مرة من قائل يعني بحسب النسخة الموجودة عند صاحب السرائر نسخة التهذيب، ومرة لا نأخذ النسخة المتعارفة اللي موجودة وسط صاحب الوسائل والمتواترة الوصول بالنسبة لنا من نسخ التهذيب، اللي هي كما ذكرت لكم بالمجلد السابع من نسخ التهذيب اللي صفحة 251 الحديث الخامس، واضح لو نقول تراجع التهذيب مكتوب لا بأس، لا بأس، هذه فقط وصلت لصاحب السرائر النسخة للتناهي لصاحب السرائر، هذا قلنا بغض النظر عن ذلك. مرة من حاكم لا بأس مع صحيح محمد بن مسلم الأولى اللي قالت لا إلا أن يكون قد أتى بشيء من العمل. ومرة من حقيقة لا، مع صحيحة أبي المغارة المسمى الخياط أو الحماط اللي تقدمت معه في الباب 21، واضح تلك التي حينئذ هي نص في الحرمة، حيث قال فضل الأجير إن هذا ليس فضل البيت وفضل الأجير أو فضل الحنوت والأجير، إن فضل البيت حرام إن فضل الأجير حرام في البيت. بناء على أن إضافة الفضل للأجير يضاف المصدر إلى فاعله اللي هو الظاهر، مش إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني الأجير بوصفه عاملا مش الأجير بوصفه عينا من الأعيان في البيت. وقرينة العطف على البيت لا تقتضي في المقام إلا التشريك في الحق، لا تقتضي أن اثنينتهم في إجارة أعيان، يعني النظر الأجير بوصفه عاملا وأجيرا مش بوصفه حينئذ عينا من الأعيان بزان البيت أو الحنوت في البيت. طيب إذا نظرنا بينهما حينئذ اثنينتهم بحسب الموضوع اثنينتهم مطلقين، عمل أو لم يعمل، هذه نص في الحرمة وتلك نص في الجواز، ما هو الموقف العملي بعد تكافؤهما في هذا؟ فينا نجمع بينهما على ضوء ما قررته صحيح عن مسلم الأولى بحسب العقدين، عقد الاستثناء الأول والثاني. الأول لا إلى المستثنى، والمستثنى منه إلا أن يكون قد أتى بشيء على فإنه يجوز حينئذ. الجمع بينهما يكون حينئذ إلا أن يكون قد، يعني يجوز إذا كان قد أتى بشيء من العمل، هذه تقيد الإطلاق الموجود حينئذ بالنسبة لصحيحة أبي المغرة، لأن تلك قالت فضل الأجير حرام مطلقا، أتى بشيء من العمل أو لم يأت، هيدا عم تقول يجوز فضل الأجير إذا أتى بشيء من العمل فيه. وهكذا الحال بالنسبة لصحيحة أبي حمزة بحسب رواية السرائر وبحسب النسخة التي تناهت لصاحب السرائر في البيت، يجمع بينها وبين تلك بهذه التفسير، يعني نجمع بين الإطلاق والتقييد المتخالفين مش المتوافقين لأنه ما بيلتمش ذكرناها في نسخة. ومرة أخرى لا، من حاكم نفس رواية أبي حمزة مع صحيحة محمد بن مسلم في البيت، صح قلنا فيما سبق صحيحة أبي حمزة هي نص، والدغدغة بأن البأس المنفي أعم من أن يكون الحرمة والكراهة، مطلق الحذار الشامل للحرمة والشامل الكراهة، هذه دغدغة لا يصغى إليها عرفا ووجدان، ليس الوجدان قارب أن كلمة لا بأس هي صريحة في الجواز ونص في الجواز في البيت، فصحي نص في الجواز وتلك ظاهرة في الحرمة في البيت. تفيد إذا بدنا نجمع جمع حكم بينهما، هذا الحكم ظاهر في الحرمة وهذا نص في الجواز. بس عندنا جمع آخر موضوع، ما هو الجمع الموضوع؟ وهي أن بالنسبة لصحيحة أبي حمزة حينئذ من حيث العمل وعدم عمل مطلق مش مقيد، بس صحيحة محمد مسلم الأولى هي مقيدة أو أظهر بالنسبة للين إلا أن يكون قد أتى بشيء من العمل في قلبه. فنحن بين جمعين، جمع حكمي التفتوا معه، جمع حكمي وهو أن نجمع بين ظاهر صحيح مسلم وصحيحة أبي حمزة بحسب نسخة السرائر في البين، لأن نحمل ذلك الظاهر على هذا النص فنصرف الظاهر عن ظاهره ونحمله على الكراهة كما فعل صاحب المسائل، وإذا اللي صار له صاحب السرائر والشهيدان والمحقق الثاني والعلامة في التذكرة ومدرشو إلى آخر. وإما أن نصير إلى جمع موضوعي في البين، ما هو الجمع الموضوعي؟ وهو أنه لأنه تلك صحيحة أبي حمزة وإن كانت نص بحسب الحكم بس بحسب الموضوع مطلق، عمل أو لم يعمل مطلق، لا بأس مطلقا، عمل لا بأس، لا حتى ولو لم يعمل أيضا شو لا بأس فيها، بس صحيحة محمد بن مسلم الأولى لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيء، واضح إذا المستثنى منه أو فقل مفهوم الحصر فيها، إلا أن يكون قد عمل، مفهوم الحصر إن لم يكن قد عمل فيه ففيه بأس فيه حينئذ حرمة في البين فيه حذابة. ونحن كما مرنا كلما نكون أمام جمعين وعلاجين، أحدهما علاج على مستوى الحكم نص ظاهر لا بأس ولا، وجمع موضوعي ذاك مطلق له صحيحة أبي حمزة بحسب نسخة السرائر يشمل العمل وعدم العمل، وصحيحة المسلم لا مقيدة بخصوص ما لو كان قد عمل فيجوز وإن لم يكن قد عمل فلا يجوز في البين بحسب مفهوم الفصل في البين. كلما نكون أمام جمعين، جمع حكمي وجمع موضوعي، المقدم العلاج الموضوع على العلاج الحكمي فيه فيما مر معه. هي نقطتين. النقطة الأولى أنه بالقضية المركبة حكم وموضوع اللي له تقدم الموضوع، بعد المولى أول ما بيلاحظ الموضوع بيجي بيصب عليه الحكم، مش بيجيب الحكم بيروح يفتش له عن موضوع بإذن بيعمل العارش في قلبه، إنه نسمح بإذن النقش عارض ومعروض محمول وموضوع في قلبه ما عبرته بنفس النقطة ونفس النتيجة في قلبه. هذا المطلب، النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه إذا عالجنا المشكلة على مستوى الموضوع لا يبقى هنالك تناف على مستوى الحق. ليه؟ لأنه إذا على مستوى الموضوع قيدنا صحيحة أبي حمزة بحسب نسخة بحسب نسخة السرائر تبع التهذيب، قيدناها بصورة ما لو كان قد عمل، لا بأس إذا كان قد عمل. وتلك صحيحة أبي محمد بن مسلم التي ظاهرة في الحرمة قيدناها بصورة عدم العمل، لأنه هي مقيدة بصورة حينئذ عدمها، فعالجنا التعارض على مستوى الموضوع، هذه حينئذ قلنا مقيدة ومخصوصة بخصوص العمل، وتلك مخصوصة بخصوص عدم العمل. ما عاد في حينئذ تناسب بين الحرمة والجواز، سواء كان اللي دل على الحرمة نص أو ظاهر، واللي دل على الجواز نص أو شو أو ظاهر. أقسم بالله أنه شو مثلا يجوز فضل الأجرة فيما لو كان قبعا، وأقسم أنه لا تجوز مثلا الأجرة لو كان لم يعمل حينئذ. ما في التناسب بينما يكون دالا على الحرمة، سواء دلالة بالظاهر بالإطلاق أو لا بالأظهرية أو بالنصية، حتى مع ذلك مدعو في تناف بين صحيحة أبي حمزة وبين الصحيحة التي تقدمت معنا لأبي المغرة في أبعين. هيدا عم تحكي بموضوع، هيدا عم تحكي بموضوع آخر في أبعين. فصحيحتا محمد بن مسلم الأولى والخامسة في الباب 23 بيكونوا شاهد على الجمع بين الروايتين المتكافئتين، صحيحة أبي حمزة بحسب نسخة السرائر للتهذيب، وصحيحة أبي واللات في البيت. ولو غضينا وجينا لنفسه صحيحة المسلم الأولى مع صحيحة أبي حمزة بحسب نسخة السرائر، الأمر حينئذ يكون واضحا في البيت. هذا تمام ما يرتبط في هذه النقطة. وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال إلا أن يحدث حدثا. السيد الأصفهاني رحمة الله عليه قال بل لا يجوز كما تقدم. السيد الحسن غيره هو الصحيح واضح. السيد البروجردي والسيد الخنساري عدم الجواز لا يخلو من قوة، يعني يشرف على الفاتح في البحث. السيد الخوئي أظهره عدم الجواز، فلا بيجي بيحكي ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه، يعني في إجراء العيان يكفي إحداث الحدث ثم لا يكفي إحداث الحدث، بل لا بد وأن يأتي به من صميم المتعلق الإجارة، مش شيء حينئذ أجنبي في البحر. السيد الإمام والسيد القلبيداني والأقوى عدم الجواز إذا ما فتاش حينئذ بعمل في البحر. السيد عبد الهادي الشيرازي أقواه عدم الجواز، أو دي ليه ولا كنين السيد الأستاذ وتصور السيد السستيني والسيد محمد سعيد والسيد الشهيد أيضا يذهبون إلى عدم الجواز إلا أن يأتي بعمله. نعم في من المتأخرين كاشف الغطاء رحمة الله عليه الشيخ محمد حسين المشهور عدم الجواز وهو أحوط والجواز أقرع، لعله ببعض النقاط التي أشارنا لها، يعني ما سمعه صاحب المسالك من الجامع بين الظاهر والنص لعله لشيء من هذا القبيل، إلا أن يحدث حدثا. هيدي سيكون ما بيقبلش فيها، مش مطلق حدث، حدث بيكون صميم الإجارة. هون بنيجي عندنا ثلاث أقسام لهذا الحدث. مرة يأتي ببعض متعلق الإجارة، الأجل الأول يأتي ببعض متعلق الإجارة، ومرة يأتي ببعض المقدمات، ومرة ثالثة يأتي بعمل هامشي. وعلى كلا التقابير مرة بيكون متموز يبذل جزء من الأجرة بإزائه، ومرة حينئذ غير متموز. فكلمة تأتي إن شاء الله نهار التنين الحمد لله.